أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ويسرني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى واسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بشرف الحبيب الشهيد المصطفى محمد فاطمة الزهراء الصديقة الشهيدة، طيبوا أفواهكم ونوروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. إلى سدة مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الثانية يرحمكم الله. استجلابا لعنايات سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان وبلسمة لقلبه الأقدس الثالثة بأعلى أصواتكم، خلص بنا الكلام في الليلة الماضية عن أن قضية المخلص والتي نسمها وهو الحق بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ضرورة إنسانية لما قدمناه من منبهات وجدانية بعيدا عن الجدليات والمماحكات والمعاندات. ثم عرجنا على قضية أنها تعد حقيقة دينية التزم بها كل من اعتنق الرؤية الكونية الإلهية من الأديان الوضعية التي تبنت هذا المعتقد كالهندوسية والبوذية أو الأديان الوحيانية الكتابية كاليهودية والمسيحية. وأما في الإسلام فلا ريب بأن هذا العنوان وذاك المعنون يعد ضرورة إسلامية حقيقية. نعم هناك اختلاف في جملة من التفاصيل ومنها ما يمس الجوهر، إلا أنه في نهاية الأمر لنا أن نقول بضرس قاطع بأن عقيدة مجيء المخلص في آخر الزمان والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ويحقق الإرادة التشريعية الإلهية فتصبح مجسدة بشكل عام يلف هذه المعمورة بكافة أرجائها، بل وأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ذرية علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. نعم هناك اختلافات وهي مذكورة في محلها، من أنه ولد أم لم يولد، وأنه من ذرية الحسين عليه السلام أو من ذرية أخيه الحسن، إلا أن هذه لا تمس بأصل الاعتقاد بظهور المهدي من آل محمد. وهنا في قضية هذه الحقيقة التي اجتمع عليها أبناء الديانات الإلهية التي تتبنى رؤية كون لهذا الكون مبدأ ومعاد، فإنها أمر مفروغ عنه. هذا الأمر فتح المجال لبعض المستشكلين فقالوا بأن هذه العقيدة إنما هي من مخترعات الفئة المضطهدة، قالوا بأن هذه العقيدة هي من مخترعات الفئة المضطهدة والتي حينما وجدت في نفسها القصور عن تغيير الواقع لجأت إلى بلورة عقيدة تعد جرعة مخدرة تزرق في وريد الأمم لتستقيل الأمم عن مسؤولياتها. فقالوا بأنه لما انعم الظلم وساد الجور والإنسان حاول وحاول، هاي من جهة، ولمن الإنسان لمصلحته أو لمصلحة السلطات أن يدخل في سبات عميق فساعتها السلطات تأخذ راحتها بهيمنتها على المقدرات، فلذا الكهنة والدوائر الدينية التي غالبا ما تحالف
السلطة أو ما تكون منشأة بيد سلطوية حتى تنيم الناس. قالت لهم على كيفكم، في نهاية المطاف ترى هذا الظلم يظل سائد، في نهاية المطاف يجي المخلص ويحل القضية من السماء. فناموا وارتاحوا، وخلي يكون عندكم حالة إحباط وشلل نفسي وفقدان ثقة ريثما يظهر المخلص. في حقيقة الأمر مرافقة لهذه الدعوة برزت دعوة كون هذه العقيدة هي في جملة الأساطير، أساطير الأولين التي تتناقلها الأجيال وتستنسخها أمة عن أمة أخرى، فيطلع النتيجة احنا أخذناها شفنا هاي الحكاية موجودة بالكتاب المقدس، واللي قبلنا أخذها عمن قبله، وهكذا دواليك هالشكل تصير. فهي في ضمن الأساطير. طبعا قبل أن أتكلم عن مدى صوابية وعدم صوابية مثل هذه الدعوة وعن وجود أسباب موضوعية منطقية لهذا التوهم، أقول منبه هام جدا أحب أن أؤكد عليه. ترى إحنا يمكن ما نمتلك دوائر دراسات استراتيجية قديمة مثل ما تمتلكها بريطانيا بوزارة مستعمراتها والملفات والأرشيف المتناقل عندها، وما نمتلك يمكن الوقت الكافي حتى نستوفي الأبحاث عن مواطن قوتنا وعن مواطن ضعفنا، لكنه من الطرق السريعة الناجعة المنتجة أنه بدلا من دراستها عندنا أن ننظر إلى العدو فنرى على ماذا يركز. تلك النقاط التي جعلت غرضا لسهام العدو عندنا في منظومتنا الفكرية أو منظومتنا التشريعية نكشف إنن بأنها تدل على أن هذه النقاط هي نقاط قوتنا ونقاط صمودنا وبقائنا إلى الآن، ولولا ذلك لأهملها العدو ولصرف نظره عنها. وهذه أكررها وأقول الأساطير بين الأمم، الأساطير بين الأمم كثيرة جدا. الثقافة الهندية وحدها إذا نقلبها نرى فيها مئات الأساطير، ناهيك عن الثقافات الأخرى عن الحضارات الأخرى ومعتقدات عجيبة وغريبة. تجد عباد شمس، عباد قمر، عباد بقر، عباد شجر، عباد نار، عباد فلك، بها أشكال ألوان، عباد شيطان. أشو ليش العقيدة المهدوية هي التي اتفقت كلمة جبهات متعددة ذات مناح متعددة ومشارب متعددة على ضرب هذه العقيدة؟ ليش الملحد من يحكي بيها مع كونه ملحدا تراه يهاجمها بحرارة؟ السلف من يحكي بيها تراه يهاجمها بذات الحرارة. بعض ما يصطلح عليه بالمفكرين أيضا في مجتمعنا الإسلامي، تجده يهاجمها بحرارة، فهي لو أسطورة خلوها مثل بقية الأساطير، انتوا ناموا أنا متقشمر، انتوا شنو عليش عليكم؟ لماذا كل هذا التركيز على مهاجمة هذه العقيدة وعلى وصمها بكونها خرافة وأسطورة؟ غير أكو فتشي مخوف الجماعة، غير أنها هي نقطة قوة لدى طائفة كانت وما زالت تعاني ألوان الاضطهاد. هاي هي. والآن فلننظر، إذا نظرنا إلى الأديان الوضعية الأرضية التي تؤمن بالخالق والمعاد مثل الهندوسية مثلا والبوذية، نعم لو نظرنا في نصوصهم لأمكننا أن نقول بضرس قاطع بأن عملية الخلاص وأن قضية المخلص تبتعد عن الواقع العملي للأمم وتصل إلى حيز الأمر الغيبي المحض بل الأسطوري منه، كما نجده في قضية راما وكرشنا إذا راجعنا النصوص الهندوسية. فتشي هم آلهة، تارة ينزلون وتارة يصعدون وتارة يرضون وتارة يتزاعلون وتارة يتزاوجون وتارة يتوالدون وتارة، نعم فقالوا بأنه بالأخير فالنزول لأحد هذه الآلهة يختم مسيرة الظلم والقهر والجور على الأرض، فهذا شيء طبيعي ليعتقد بهذه العقيدة. المفترض بأنه يقول القضية كلها قضية من شأن السماء، وأنا شعلي بيها ما إلي دخل بيها، ما أقدر أغير بيها، فهي قضية غير بشرية على الإطلاق. بالنسبة للعقيدة البوذية لعلنا نجد أيضا مشابها لهذا. ولو إجينا إلى الديانات السماوية فإننا أيضا حينما ننظر مثلا في قضية ما جاء في سفر إشعياء بالتوراة، فنشوف القضية أيضا تعمل على إخماد همة الإنسان وعلى إحباطه، حينما نرى بأنها تصور عملية الخلاص على أنها قضية عرقية تختص بعرق معين بشعب معين وهو شعب الله المختار، والمخلص في حقيقة الأمر هو مستعبد محض إنما يأتي إلى الأرض ويعمل على قهر سائر الأمم ليسخرها ليقتل من يقتل منها من يقتل منها ثم ليسخر الباقي لخدمة شعب الله المختار، فهو إسرائيلي وهذه خطته بهذه الكيفية. وأنتم تعلمون بأن اليهود قد أغلقوا باب التهويد فيما سبق، كان عندنا متهودة حمير مثلا، الآن القضية صارت ما يقدر يصير يهودي اللي أمه ليست بيهودية، فأغلق الباب، وإن زعم أحد خلاف ذلك فالواقع العملي يكذب ذلك. هذا غير القضايا الأخرى التي أيضا تساهم في إبعاد عملية الخلاص والمخلص عن الحيوية البشرية. من نجل المسيحية برؤيا يوحنا لا، كما وجدنا ننظر أيضا هناك عودة إلى قضية كون المخلص يأتي بمدد من السماء، بل هو الذي يهبط من السماء وبيده العصا تلك التي هي من الحديد ليقود بها الأمم وينهي الظلم والجور. إلا أنه عدنا إلى كون المخلص يقدم من السماء وأن جنده أيضا من السماء، وتعطيل الشريعة وفصل قضية الكنيسة فصل قضية الواقع العملي للإنسان، العقيدة الإيمانية عن الواقع العملي للإنسان، يساهم في ماذا؟ في كون قضية المخلص ما تعنيني كبشر، تريحني بس أنا ما عندي وظيفة تجاهها. ولكي نكون منصف من المنصفين مع التراث المسيحي، لابد أن أقول نترك خط رجعة لكون ما ورد في رؤيا يوحنا لا يراد منه عدم فاعلية العنصر البشري في عملية الخلاص، بل يراد منه إيصال رمزيات، إيصال رمزيات، لأن رؤيا يوحنا مبنية على الرمزيات. فمثلا النزول من السماء مو بالضرورة يكون واقعا المخلص ينزل من السماء، الجيش مع من السماء مو بالضرورة المقصود واقعا من السماء مو على الأرض، لأن لغتها لغة ترميز أشبه بالنصوص الأدبية، فقد يكون هذا رمزية بها يعني بأمر من السماء، حتى نترك نكون من المنصفين في بحث. أما عندنا بالثقافة الإسلامية، المهدي ينطلق من أحد الجماهير، من قاعدة جماهيرية، وتؤخذ له البيعة ويبايع وينطلق في عملية تحرير الأرض من ظلماتها. لسه ما أريد الكلام يطول، لا أريد أن أستعرض مفردات في قضية تراث غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أهل القبلة. أما عندنا في ثقافتنا، في موروثنا، في نصوصنا المقدسة أحبتي، فالأمر ليس كذلك أبدا، بل لنا أن نقول بشكل قاطع بأن يوم الخلاص إنما يكون على أكتاف بشرية بإمداد غيبي إلهي. وهواي أكو فرق من تقول يوم الخلاص هي قضية إلهية بمعنى أنها الإنجاز من ألفها إلى يائها وتهمش الدور البشري بها، وبين تقول لا، هو البشر هو الذي يقوم بيوم الخلاص بقيادة إلهية وبمدد إلهي وعناصر غيبية حتى في مجال حسم المعارك لمصلحة الحق والعدل. والدليل على هذا المدعى إذا راجعنا أحبتي النصوص التي تناولت الحقيقة المهدوية عندنا، وهنا وصية لشبابنا وشاباتنا أحبتي، هو عندنا إحنا حلم للإنسانية، للبشرية، للمصلحين أعظم من هذا؟ بل عندنا حلم غيره، هو أكو مسألة حيوية بمعتقدنا، هذا المعتقد يقصر عنها قضية المهدوية مسألة حيوية جدا، فخلي نخليلة من وقتنا وخلي نزيد رصيدنا ومعرفتنا. وكما قلته سابقا أكرره الآن أحبتي، الرصيد المعرفي من يرتفع ثواب الركعة مضاعفة، ثواب تلاوة القرآن مضاعفة، ثواب الذكر مضاعف. فلأنه خب من حقكم أن الواحد مثلا يحب يجمع رصيد ويرغب من خلال العطايا الإلهية، فهذه خلوها بأولوياتكم، منها وفاء للإمام سلام الله عليه، ومنها لمصلحتكم في الدنيا والآخرة. على أي حال ننظر إلى تلك النصوص المقدسة فنرى، أول لازم يشوف هو الأصل الإمام لازم يكون غائب حتى ندور عن علل الظهور، أو الأصل يكون ظاهر فندور عن أسباب الغيبة، شنو شنو شبابنا؟ الأصل يكون الإمام غايب فلازم ندور بالنصوص شنو أسباب ظهوره، أو الأصل أنه الإمام حجة الله على الأرض لا يكون ظاهر فلازم ندور ليش غايب؟ أي واحدة من هاتين؟ أحد يجاوبني من أحبتي؟ الأصل الغيبة أو الحضور؟ حضور خليفة الله بالأرض، تجسيد تعاليم الله في الأرض، القائم بالقسط في الأرض، مجسد التشريع في الأرض، فالأصل فيه أن يكون ظاهرا لا غائبا. فلذا احنا المفترض بعد ما أسسنا هذا الأصل نشوف بالنصوص إذن الغيبة لماذا، لماذا غاب عنا؟ طبعا هناك نصوص ذكرت بأن الغيبة سرها سر مستسر، وأنها علة الغيبة يعني لا تظهر إلا بعد الظهور. هو نفس الإمام يجي يقولنا ليش غاب؟ فهذا إذا سر فأنا مو مكلف به، ما يعني بعد أسلم وأؤمن والقول فيما يجوز وما لا يجوز مني ما قاله آل محمد. إذا نظرنا إلى العلل المعلنة للغيبة، خليها نسميها مثل ما سماها أحد أجلة الباحثين من إخواننا سمحت السيد عادل في بحث له لم ينشر، وهي العلل المعلنة للغيبة. نشوف بأنه أئمة أهل البيت في طوائف من النصوص ذكروا عللا للغيبة، فمن خلال هاي العلل نقدر نستكشف أن يوم الخلاص واقعا هل هو مرتبط بدور بشري بعنصر بشري، وكل مكلف من المكلفين له سهم في إنجاز يوم الخلاص، أو لا عنصر غيبي معلينا فنسترخي احنا ونقعد ونكتفي مثلا بالدعاء على أحسن التقادير. حينما ننظر إلى العلل المعلنة، أولا نجد بأنه أجاب أئمة أهل البيت عليهم السلام في أكثر من حديث أنه خوف القتل، وهنا بحث ينفتح، والإمام يخاف من القتل، وهذا إمام معصوم ولقاء الله والشهادة وهي أبطالنا تتسابق في ساحات الجهاد لتقدم أنفسها قرابين لله تعالى، فالإمام المعصوم شلون؟ هذا بعد بحث بحثه علماؤنا منذ القدم وإلى الآن ما زال مستمرا، يعني هناك إصدارات ومركز الأبحاث التخصصية، أرشدكم أحبتي لما يعرف أكو مركز أبحاث تخصصية حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو مركز موفق وإصداراته في دفع الشبهات وفي تشييد معاني ومعطيات الغيبة وموجبات الظهور، في الحقيقة هذا جهد كبير جبار يشكرون عليه، لله درهم وعليه أجرهم. على أي حال، خوف القتل، المنطلقات المعصوم، منطلقات أولياء الله في قضية الخوف تختلف عنه. احنا ننطلق من منطلق غريزي في قضية بقاء الحب، بقاء الذات وبقاء النفس والحفاظ على النفس. شخص المعصوم لا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يحذر إلا ما يملي عليه تكليفه الشرعي أن يحذر، ولذا فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه انظروا إلى تفاسير علمائنا لتجدوا بأن طبيعة الخوف في منطلقه ومنشئه يختلف، فهو يخاف من القتل الاعتباطي. ها، كلمة المرجعين العلمين في النجف الأشرف لمجاهدينا، رسالة المرجعية الرشيدة لأبطالنا، شنو شايفينها وسامعينها؟ احنا ما نريدكم تروحون حتى تستشهدوا، وإنما نريد منكم أن تذهبوا لتنتصروا وتعودوا مظفرين، فمسيرة الكفاح مستمرة إلى آخر الأنفاس، والجبهات متعددة، فالشهادة ليست هدفا. نعم، في طريق إنجاز التكليف إذا شرفت بهذا الشرف العظيم فبعد الشهادة إحدى الحسنيين. فيخاف على نفسه من القتل الاعتباطي، واقعا ما إلى دور بعد يصير. ويلفتني خبر عن الصادق سلام الله عليه لا يعبر عنه بخوف القتل بل بخوف الذبح، يعبر بالذبح. وفي هذه إشعار أنه ترى ما جرى في وهدة الطف مع جده الحسين سلام الله عليه وما تعرض له سيتكرر فيما لو خرج، ما لو لم تتوفر الظروف. وهذا أمر غير مطلوب، لأنه من قام الإمام الحسين سلام الله عليه بهذا الأمر، تكليفه كان كذلك ومرحلته كانت تقتضي ذلك، وقد أثمرت دماؤه وضمنت لنا الأصول الأخلاقية إلى يوم الدين ببركة دماء الحسين، وإلا الظلم كان صار رح يصير حسن عند الناس، الكذب صار حسن ملح الرجال بالعهد الأموي، الخيانة والغدر للعرب الجاهل كان يتأنف منها ويستنكف صار يمارسها شيوخ العشائر ورؤساء القبائل، وصاروا يعتبروها سياسة ودهاء، كانت الموازين راح تنقلب. فالإمام سلام الله عليه بنهضته المباركة وبشهادته وبدمائه طوبها، أما الإمام الحجة يطلع يتكرر مع نفس الأمر، وهذا وحده يحتاج إلى بحث حتى نقول بأنه نعم لو خرج اليوم ما لم تتوفر الشروط لجرى معهم في قضية الخذلان وقضية نحو ذلك ما جرى مع جده، وإثباتها في محله على أي حال، هاي دعوة وإثباتها بمحله مو موضوع. فمن تتكلم عن خوف القتل معناه الإمام ليس بمأمن. الإمام ليس بمأمن يعني شنو؟ يعني العنصر البشري الذي رقى إلى المستوى الذي يحافظ فيه على الإمام، المستوى الذي وصل إلى الوعي الإيماني وإلى رسوخ العقيدة وإلى القرب من الله وإلى الصفاء وإلى النقاء وإلى الرفعة، هذا العنصر لقوامه سيأتي في النقاط التالية، هذا مو موجود. فمعناه شنو؟ يعني البشرية تتحمل مسؤولية أو ما تتحمل مسؤولية؟ يعني عملية يوم الخلاص عنصر البشري بيها فاعل أو غير فاعل؟ فاعل. العلة الثانية التي تذكر في هذا المجال قضية عدم اجتماع القلوب، وهذا وإن ذكر فيما نقله الطبرسي في الاحتجاج من توقيع التوقيع المنسوب للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لشيخنا المفيد أعلى الله مقامه، إلا أنه مؤيد بالاعتبار وبغيره من الأخبار، ويصب في خانة تكوين القاعدة المؤهلة، نفس الكلام هو هذا. الإمام ناظر على أعمالنا وهو الشاهد، والله قد اتخذه شاهدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وانظروا إلى تأويل هذه الآية وإلى تطبيق هذه الآية والتي وردت عن الأطهار من آل محمد صلى الله عليه وسلم. بل وهو أنه أخبار نزاعاتنا وغفلاتنا وذنوبنا وتشرذمنا وتقاذفنا وتشتتنا وظلمنا لبعضنا البعض يصل إليه، وكلنا إحنا أبناء بكل تلاويننا، كل من أدان لله بالوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة الخاتمة والرسالة ولعلي صلوات الله وسلامه عليه بالخلافة بلا فصل بعد رسول الله وبالإمامة له ولأبنائه العدة الطيبة المعصومين، كل من دان بذلك فهو في دائرة أبنائه سلام الله عليه، ولذا كلهم أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله. هسه ما يعجبني أختلف وياه بالنظرة، مخربط ما مخربط، على مستوى بعض فروع العقيدة، على مستوى بعض الأمور مثلا الالتزام، على مستوى السياسة، على مستوى تختلف ما تختلف، كلنا أيتامه، كلنا أيتامه وكلنا عياله. فبالتالي من يوصل أخبار، تتصور أب غائب وتوصل أخبار أولاده دا يتعاركون، يعتصر قلبه ألما، خصوصا إذا أولاده كان العدو قد داهم بلادهم وكاد لهم، بل الأعداء تألبت عليهم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا. وهالنوب متعارك، هذا أيضا مما يؤخر. ما تربوا بعد، لازم يترب ويساهم فيه. فهذه هل هي من العناصر البشرية أو الغيبية؟ هذا عنصر بشري أو لا؟ بيدنا لو مو بيدنا؟ بيدنا. من العناصر المذكورة أحبتي الإذاعة، إذاعة السر، وهذا بحث في محله. كلموا الناس على قدر عقولهم. فهناك مطالب قد ألقيت إلى الشيعة فأذاعها البعض وأثرت تأخيرا، ومن ذلك أن الوقت كان قد وقت لهم فأذاعوه، فلما أذاعوه بعد أجل إلى أجل لا يعلمه إلا الله ووليه صلوات الله وسلامه. فإذا هذه الإذاعة عنصر بشري لو مو عنصر بشري، لأن الإذاعة هي عنوان، وإلا الواقع هو ضعف الشخصية الإيمانية وضعف الالتزام بأوامر ولي الأمر سلام الله عليه، فأيضا عنصر بشري. بعد مما يذكر قضية التزيل، قضية التزيل هذه أيضا بحث في محله، استخراج الودائع من أصلاب الكافرين. يعني أكو جماعات بعلم الله سبحانه وتعالى بأصلابهم يجي ناس خيرين، الله سبحانه وتعالى لرأفته ولرحمته يمهلهم ولا يصب عليهم العذاب ولا يأخذهم بأفعالهم كرامة لتلك، يعني إتاحة للفرصة أمام تلك الودائع. وهذا عندنا أمثلة موجودة وتعرفونها على مر التاريخ، وهي على قاعدة القرآنية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، صح؟ منهم أذكر مثلا السندي بن شاهك
على عتوه وانحرافه وظلمه وما قام به تجاه سيدنا ومولانا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. ومع ذلك من ذريته خلصوا الشيعة ومنهم المحدثون الأبرار. على أي حال هذا العنصر أيضا عنصر بشري، هسه مو بيدنا نسويه، إلا أنه أيضا إمهال من الله سبحانه وتعالى لتتكون القاعدة بفعل اجتماع هذه الودائع. من تلك الأسباب التي تذكر أحبتي قضية حتى يخرج كل ذي صيصية صيصيته، يعني الله سبحانه وتعالى انطلاقا مما قدمناه في الليالي الماضية انطلقت التجربة البشرية، وبالتالي لله الحجة البالغة. فالله سبحانه وتعالى كما ورد في جملة من الأخبار: لكي لا يقول أحد لو حكمت لعدلت مثل هؤلاء، فيعطي مجال لجميع الأطروحات الإصلاحية. ألقوا، هذا كما قال موسى، قال بل ألقوا، فيلقون وتتهاوى الأطروحات وينكشف الزيف، ويثبت للإنسان والبشرية بأن عملية الخلاص لا تتحقق بمعزل عن قوة السماء. هذا أيضا عنصر بشري، سقوط الأطروحات حتى تكتمل التجربة البشرية. فلو تعجلت البشرية في إقرارها بالعجز أمام الله سبحانه وتعالى أيضا لكان هناك إسهام في ظهوره سلام الله عليه. من تلك الأمور التمحيص، وهذا واقع مخيف أحبتي، وقد مر معنا أنه تعرض شبهة، وهذه الشبهة لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق كما ذكرنا، وهذا تخوف. تتقلب الأيام فتتقلب النفوس، ولا تشوفوا المسألة بهذه البساطة. ومن الطبيعي أنه الإنسان يكون منتظر لإمامة ويثبت على ذلك. أحبتي الإمام الحجة المنتظر روحي فداه، حينما تنهض تلك الجماعات لتقارعه ولتحاربه ولتقف أمامه، ماكو أحد يقف أمام الحجة وهو جاهل بأنه هذا هو حجة الله على أرضه، هذا هو المهدي من آل محمد. لا تتصوروا فتشي مخفي، ولكن النفوس تكون تقلبت إلى درجة ترفض حتى عملية أطروحة الإصلاح الإلهية. ومنها الخبر المذكور أيضا في كتاب الغيبة للنعماني، مفاده هكذا: ارجع من حيث أتيت، أو عد من حيث أتيت، لا حاجة لنا في ولد فاطمة. يعرفون شنو هو، والآيات الباهرة واضحة والدلائل لائحة، وطروحة الإمام ومنطق الإمام وبهاء الإمام وجمال الإمام وأنوار الإمام كلها واضحة أمامه، ومع ذلك عنادا. فقضية التمحيص وما يجري: لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود، قريب من هذا النص الخبر. لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود، ثم لتكسرن تكسر الفخار وإن الفخار لا يعود. والله لتمحصن، والله لتغربلن، بعض الأخبار حتى لا يبقى منكم إلا كالكحل في العين أو الملح في الطعام. هذا عنصر بشري أو مو بشري؟ هذا عنصر بشري أيضا أحبتي. ومن أهم ما يذكر في المقام اكتمال عدة أهل بدر. أحبتي هسه البعض يتوهم بأن رقم 313 هي هذا أنصار الإمام وانتهى، فإذن حظوظنا ناقصة ونخاف يكون عصر ظهور يجينا وإحنا على هذا الحال.
هنا أحب أن أقول لأحبتي خصوصا بعض الشباب اللي هم ببدايات في ميعة الشباب، لا، القضية مو هالشكل. 313 هؤلاء يمثلون شرط الظهور، بمعنى أنهم صفوة أهل الأرض، أرقى ما يمكن أن يصل إليه البشر في عملية التكامل من غير المعصومين سلام الله عليهم. هؤلاء الذين بوجوههم وببركتهم يتم الشرط، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يرسل خليفته على الأرض، هذه يد الله في الأرض، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون، واه، يد الله فوق أيديهم، فهذه يد الله، بس هاي يد الله الممدودة لازم فد يد بشرية تصافقها. هؤلاء يمثلون الوجود البشري، اليد البشري التي من خلالها تكون قد استأهلت البشرية وتأهلت لينزل المدد الإلهي من السماء، فتحسم المعركة غيبيا وبقوة قاهرة، وهي القدرة المطلقة التي أشرنا إليها في المواصفات الثلاث التي ذكرناها، أن المخلص لا بد وأن يتحلى بها. فهذول هالشكل. هسه أيام أمير المؤمنين لو مجتمعين 40 كان يتم الشرط. ولذا ورد أيضا عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، إذا اكتملت عدة أهل بدر 313 وجب على الإمام القيام، وجب على الإمام القيام والتغيير، واللي هي أهم الشرائط هذه، وسائر الشرائط لعلها بأجمعها عند التحقيق تصب في هذا الشرط. بس هم هذولا لا، سنام أهل الأرض، قادة البلاد، حكام البلاد، حملة الألوية، هذولا بس في الساعات الأولى لا بد من توفر مع هؤلاء، وذلك أيضا من الأحاديث الشريفة، من توفر قضية حقيقة، فئة تسمى بأولي القوة، لهم مو أقل من 10,000، هذا عنصر بشري أيضا، فذيك القيادة وهذا مو أقل من 10,000. لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوارد في هذا، إذن جعلنا الله وإياكم من أنصاره الخلص المخلصين المخلصين. أحبتي، ظهر لنا في عجالة بأن العقيدة المهدوية يوم الخلاص عدنا احنا تعتمد وترتكز على العنصر البشري، مع كونها مطعمة بالعنصر الغيبي، فعليه إذن يأتي الشخص ويقول مو هذا هذه الشروط التي تعرضتم لها وأشرتم إليها، خو إذا بس أنا أسويها وباقي الناس ما تقوم بأدوارها فما تنتج، وإحنا نقطة بحر، فوين بعد تصير مساهمتي بيوم الخلاص؟ هنا أحب أن أقول لكم أحبتي، أصلا هو انتظار يوم الخلاص من أجل أن يعم العدل وأن يسود تسود القيم في الأرض، وإلا بالنسبة إلنا لازم نفتهم شنو معنى الغيبة وشنو معنى الانتظار. وقد أدركني الوقت مرة أخرى، لأحب أقول أحبتي ولعله في جلسات أخرى إن شاء الله تعالى يستكمل هذا الباحث، أنه شنو يعني الإمام غايب؟ البعض يتصور غايب معنى عدم فاعليته على هذه الأرض، ينتظر اكتمال الشروط والأمر من الله وانتهى الأمر. وبعض الباحثين أيضا له محاولات مشكورة في أنه لا الإمام ترى له فعاليات وشبكات إلى آخره. ما أريد أن أقوله، أولا دور الحجة بالأرض والهداية التكوينية ما نريد نحكي عنه، نقول هكذا، شنو الفرق بالله عليكم بين غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين سجن جده موسى بن جعفر؟ الفرق بطول المدة، من حيث الجوهر لا فرق بينهما. فالإمام كأنه مسجون، هسه مو بسجن محدد، مو يم سندي بن شاهك، مو يم الفضل بن ربيع، مو يم مدري منه، إلا أنه في بقعة. ليت شعري أين استقرت بك النوى، أو أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أم غيرها من ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. إيه؟ ولكن وقت الإمام الكاظم سلام الله عليه الشيعة شنو سووا؟ تعاليم الإمام موجود، الإمام مسجون، نواب الإمام موجودون. ستقول لي أكو ناس انحرفت، هذا بحث آخر. تقول لي الشيعة ما أدري شنو سووا، بحث آخر. فكانت الطائفة الحقة من أتباع مدرسة أهل البيت تقوم بواجباتها وتكاليفها، وهنا قائدك موجود، والمعركة اقتضت أن يكون القائد في بقعة. الآن بعض قياداتنا وفقهم الله تعالى وحرسهم الله تعالى مو معلوم بالضبط وين، أين سكناه، شلون يتحرك، شلون يروح، شلون يجي، بس قد يطل على شاشة. إمامك القيادة موجودة والقائد موجود، أوامره موجودة، بلاغاته موجودة، وطرق الوصول إلى بلاغاته هي تلك الطرق التي قررها آباؤه وأجداده، وهو من خلال نوابه الخاصين في عصر الغيبة الصغرى أقروها بأن هذه التعاليم أنسكم، تعاليمكم، واجباتكم، تكاليفكم، معارفكم، هي في هذا التراث الثر المروي يدا بيد على بحور من الدماء والعرق لأجيال وأجيال، حتى وصل إلينا تراثا نقيا موثوقا. فالأوامر موجودة. هسه مرة القيادة تقول يمتى يسوي الهجوم العام، يمتى يسوي الهجوم العام، خلا يسوي الهجوم العام، أصلا مو دورك، مو شغلك، يمتى ساعة الصفر، مو شغلك. أنت شغلك الآن أن تقوم بمهامك التي أنيطت بك، ويوم وتكون محضر نفسك وأنت تتسوي تكاليفك ومهامك هاي الصغرى اللي هي كبرى عند الله، بدءا من تهذيب النفس ومن تحريرها من الظلمات ومن الجور، إلى قوا أنفسكم وأهليكم، فالدوائر الأوسع فالأوسع، وهكذا. ومن يجي، ولذا ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم بأن الثابت على هذا الأمر والمنتظر والقائم بتكاليفها لا يضره تقدم هذا الأمر أم تأخر. ورد في بعض النصوص بأنه من مات على هذه الحال، اللهم أمد بأعمارنا جميعا لتقر العيون بطلعته الرشيدة، وهو عنا راض. ورد بأنه كمن كان في الفسطاط معه. تدرون شنو يعني في الفسطاط معه؟ يعني أنا إذا يظهر الإمام ما أدري إذا يقبلني ماسح أحذية للجنود، ما أدري إذا يقبلني أدن منه، ما أدري، هذا يعني أسأل الله النجاة. بس إذا مت على حال الانتظار بمعنى أداء التكليف، لا بمعنى التكتف ولا الانزواء ولا الاستقالة ولا الشلل، فأكون كمن كان في الفسطاط، يعني برتبة عضو قيادة جيش يعني ليش؟ لأنه بالفسطاط معه يعني بغرفة قيادة العمليات، القيادة العليا للعملية. فالطريق واضح. ومن هنا أحبتي أقول يتجلى لنا معنى الانتظار بأخذ هذه التعاليم من خبرائها ومن قنواتها الموثوقة، من المرجعية الرشيدة التي هي حلقة في سلسلة ذهبية لم تنقطع قط ولم تختلف في مسارها العام وفي عناوينها قط إلى يوم الناس هذا، وعلى يديها وببركتها وبعناية المولى سلام الله عليه حفظت الأمة وحفظ الحق وحفظ التراث وحفظت العقيدة وصينة الكرامات إلى يوم الناس هذا. وأنتم الآن هذه نعمة كبرى وتوفيق لأن تروا بأم العين أن المرجعية الرشيدة والامتداد لتلك السلسلة كيف يكون فاعلا وكيف يتدخل في ساعة الصفر لحسم قضايا الأمة الكبرى. هذا اللي تشوفون. فمنا يظهر معنى الانتظار. ولذا أقول لما يسوي هالشكل ما اسمه انتظار سلبي وانتظار إيجابي. الانتظار لا يحتمل السلبية والإيجابية. الانتظار انتظار كل شيء بحسبه. انت اذا تريد تنتظر ضيفك شو وقت يسموك منتظر ضيفك؟ اذا قاعد وما طابخ ولا جايب ماي ولا مرتب القعدة هذا يسموه منتظر الضيف؟ يقولوا له منتظر. صورة ثانية اذا مخلي السفرة ومخلي الاكل وبادئ انت براحتك لتخبصها على الأخير هذا يسموه منتظر الضيف؟ منتظر الضيف أمر بين هذين الأمرين، وهو لا قاعد ولا ماخذها طول وعرض، وإنما ماذا؟ وإنما معد للطعام وعينه إلى الباب مجهز روحه كل الوسائل المطلوبة. فالانتظار أمر واحد، وهي مسامحة انتظار سلبي وانتظار إيجابي، ولا مشاحة في الاصطلاح بس هاي مسامحة لأنه انتظار كل شيء بحسبه. فانتظاره هو هذا، وركيزته العنصر البشري بما يحمله هذا العنصر من قوة إيمانية. هسه تقول لي فإذا أنا ما أروح للنادي وأسوي عضلات حتى أصير قوي، من قال لك هذا؟ بس هذا هو ما يعتمد على عضلاتك، هذا من باب أنك كمنتسب لهذه المدرسة مطلوب منك أن تصل إلى قمة القمم في كل الحقول، مطلوب منك في أن تكون مضرب المثل في الجامعات في المعاهد في المهن في المواقع الحكومية في الإدارات في الأمور الخدمية في كلها، ولا ترضى بالدون أبدا كجزء من تكليفك، وإلا هو ما يحتاج العضلات. من هذا الباب فالقضية قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، والجواب في آية أخرى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فعنصر بشر استقيموا، وردت الآية الأخبار في أنها الآية الأولى وردت في الحجة وغيابه، جوابها هناك قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن أهم الأبعاد هو حالة الارتباط العاطفي به سلام الله عليه، والعاطفة هي الوقود وهي الطاقة المحركة على مستوى العقيدة والمعرفة، على مستوى الفكر مطلوب، على مستوى العمل العاطفة لها أهمية كبرى. لابد وأن نعيشه حقيقة، أن نستشعره بكل كياننا، أن يتحول إلى قضية عندنا، إذا مو قضية فلا أقل هم من همومنا، أن نعايشه ليلا نهارا يا أخي مو ليلا نهارا أن نعطيه شيئا من وقتنا ومن قلبنا ومن فكرنا. إمامكم يعاني، كونه ولي الله، كونه وليا لله، هذا لا يعني أن ما يعاني. جد الحسين كم عانى. فشوفوا أحبتي كيف نصنع، لا بد من وقفة في كل يوم معه وبين يديه. وترى هو بإذن الله يسمع سركم ونجواكم وكل مشاكلكم، هو الأب الحقيقي. ولا تستصغر المشكلة وتستحي تحكي ويا بيها، لا أبدا، قد أقدره الله على ذلك، هو الشاهد عليك. أب غائب لكنه حاضر، فتكلم معه وأعطه من وقتك. ومن أهم مجالب رضاه أن تعيش همومه. مو هو يعيش همك؟ مو هو اذكروني أذكركم؟ مو هو يعيش همنا؟ مو هو يتصيد من خلال النصوص أنه واقعا يدخل على قلبه الشريف ما يدخل من جراء أحوالنا؟ مو هو ينهم إذا تعرضنا الضيم وأذى؟ مو هو يبكي لبكائنا؟ مو هو يئن لأناتنا؟ مو هو الآن عيون على دموع الثكالى والأرامل وصرخات اليتامى؟ وهم نحمل إحنا هم ونعيش هم، ما يصير غافلين عنه، ما يصير لسان حاله أرعى النجوم وعيناه قريران، ما يصير أحبتي. يحتاج لهم بعناية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وعناية منه. فمن أهم ما نقابله ونوادله الجميل أن نعيش الهم الأكبر عنده. سما أدري شنو الهم الأكبر عنده، ما تدرون؟ يمم وجهك شطر الطف، هناك ذاك الذي أحرق قلبه ولسان حاله إن لم يكن لسان مقاله. لأبكين لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. وهنا المشاهد تتراءى له، ويذكر بأنه هذه حقيقة، بأن الإنسان العادي ما يقدر يتحمل مشهد من مشاهد الطف لو ينقل إليه ويراه بعينه. والإمام سلام الله عليه يعيش مع يوم الطاف، والقميص بين يديه، والصور أمام عينيه، وهو يراها وينظر إليها. قال بعض أساتذتنا بأنه حصلت رؤية لبعض أعلامنا بعد توسل بأن يرى حادثة الطف. يقول توالت الحوادث هكذا إلا مشهد انقطع فيه بعد ما شافه، وإذا بضباب يلف المشهد. وهو متى من سقوط الحسين سلام الله عليه عن جواده إلى رفع رأسه على ذلك الرمح، يعلق أستاذنا يقول لهفي لقلب الحجة وهو يرى هذا المشهد أمام عينيه ولا يغيب عنه بأية حالة يكون. أما إذا توجهنا لتلك المصائب والتي أضرت بحال أئمتنا وأشجى ما يشجي قلب الغيور، أن حملت بنات الرسالة على العجاف من النياق. سألت بعض المحققين، قلت لم أجد في كتبنا المعتبرة ضربا لزينب سلام الله عليها، يعني نص على الضرب، فمن أين وعلى أي شيء نعتمد؟ قال يكفيك ما ذكرته في المعتبر من النصوص حينما قالت ليزيد نساق
كما تساق السبايا، كما تساق الإماء. وكيف تساق الإماء؟ وما معنى السوق؟ يعني يمشي الظالم وراهن ومن تعبهن والمصائب الواردة عليهن لا يقوين على المسير، شلون يمشيهن؟ يوسعهن ضربا بسياطه. وهذا ما شايفها الحجة ولا يراها الإمام. الله. وأما ساعات الوداع بعدما هم بهن الظالمون أن يخرجهن من كربلاء، وشلون يخرجان؟ هذه الأجساد ما دفنت، ما كفنت، ما عظمت، ما وقرت، متروكة. وتعمد الرجس اللئيم بأن يسير بهن بين القتلى، فلما مررنا على جسد الحسين وإذا بسكينة تنظر إلى جسد مقطع مكبوب على صدره وعلى وجهه لأنه ما كراس، سألت عم من هذا؟ قالت بني هذا جسد أبيك الحسين ألقت بنفسها من على الناقة أغشي عليها، استفاقت وإذا بها قد رأت أباها يرسل معها رسالة لك أيها الموالي أيها المحب، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعت يوم بغريب أو قتيل فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير ذنب وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. أضيف إليها ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني. أي مشهد سيدي، من نزلوا نبت السهم بقلبك، من صك الحجر جبينك، من ضربك مالك ابن النسر على راسك ونزع أمامتك. لا، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأباه أن يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي، ريض يحادينا. ليش سيدتي تقول مروا على الأكبر وعلى الثرى عفار، نادوا بني حيدر. شنو؟ خلهم يلمون موثر، مروا على جاسم وعلى الثرى نايم، نادوا بني ها هاشم ليش سيدتي خلهم يزيفونا هذه نساء وك من يكون إذا سرى في الأسر